وتصح وكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة وتعقد بكل ما دل عليها من قول وفعل وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه كلها وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله فصل والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل ما في عتقه أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في الدروس السابقة وفي آخر الدروس ما يتعلق بالحجر، وتقدم أن الحجر حجران، حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. ومن الحجر لحظ الغير الحجر على الراهن لحظ المرتهن، والحجر على الرقيق لحظ السيد، والحجر على المرتد لحظ المسلمين، والحجر على المدين لحظ الغرماء. تقدم أن المدين ينقسم إلى أقسام، وبينا من المدين الذي يحجر عليه ومن المدين الذي لا يحجر عليه، وتقدم أيضا كيفية قسمة مال المفلس إذا حجر عليه، كيف يقسم هذا المال بين قرمائه. وتقدم لنا أيضا ما يتعلق بالحجر لحظ النفس، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه، وأن هؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم، ومتى ينفك الحجر عنهم، وما ضابط تصرف الأولياء في أموال هؤلاء القاصرين. تقدم الكلام على هذه المسائل وشرعنا في الوكالة. مش وقفنا عليه بالوكالة؟ طيب، وتقدم أن الوكالة في اللغة التفويض، وأما في الاصطلاح فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وما الذي تصح فيه الوكالة؟ تقدم أن ذكرنا أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين فتصح فيه الوكالة. القسم الثاني ما تدخله النيابة عند العجز كالحج والعمرة فتدخله الوكالة عند العجز. القسم الثالث ما لا تدخله النيابة من حقوق الله وحقوق الآدميين لكونه متعلقا بالبدن، فهذا لا تصح فيه الوكالة. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: قال وشرط تعيين الوكيل. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله يشترط تعيين الوكيل، وعلى هذا إذا كان الوكيل مبهما فلا تصح الوكالة. فلو قال وكلت أحد هذين الرجلين في بيع السيارة لا يصح، لا بد أن يعين أي الرجلين الذي وكل، أو وكلت أحد هذين الأخوين، أو وكلت أحد أخوي في بيع السيارة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بد أن يعين من هو الوكيل. قال لا علمه بها، لا يشترط علم الوكيل بالوكالة. وعلى هذا لو تصرف على أنه فضولي ثم تبين أنه قد وكل فالتصرف صحيح. فمثلا باع سيارة جاره على أنه فضولي وأن تصرفه تصرفا فضوليا ثم بعد ذلك تبين أن جاره قد وكله في بيع هذه السيارة، فيقول لك المؤلف يصح. وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر قاعدة في كتابه القواعد أن العقود العبرة فيها بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. العبرة في العقود بما في نفس الأمر، ونفس الأمر أنه قد وكله وإن كان يظن أنه فضولي يصح تصرفه. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه. لو قال بع مالي كله، وماله 5 سيارات، قال بع هذه الخمس كلها أو بع كل مالي وماله 5 سيارات، صح ذلك لعدم الغرر. أو ما شاء منه، يعني بع ما شئت من هذه السيارات، صح ذلك لعدم الغرر. قال وبالمطالبة بحقوقه كلها، صح الوكالة في أن يوكل من يطالب بحقوقه كلها، فقد يكون له دين، قد يكون له ثمن مبيع لم يوفى، قد يكون له أرش جناية، قد يكون له حد قذف إلى آخره، فيصح أن يوكل من يخاصم عنه في حقوقه المالية وفي حقوقه البدنية، لأن الأصل الحل ولعدم الغرر. وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها. لو قال وكلتك أن تبرئ من له حق علي من الحقوق المالية أو الحقوق البدنية، صح ذلك، أو ما شاء منها، يعني وكلتك أن تبرئ من يريد مني حقا ماليا دون من يريد مني، نعم وكلتك أن تبرئ من أريد منه حقا ماليا دون من أريد منه حقا بدنيا. قال لك المؤلف يصح لما تقدم أن الأصل في العقود الحل والصحة ولعدم الغرر، ولأن الوكيل نائب عن الموكل، الوكيل نائب عن الموكل، فمن ملك شيئا ملك التوكيل فيه. قال ولا تصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. يعني قل لك المؤلف رحمه الله الوكالة المفوضة لا تصح، مفوضه في كل شيء، فوضه في الإبراء، فوضه في المطالبة، فوضه في البيع، في الشراء، في الطلاق، في طلاق نسائه، في عتق رقيقه إلى آخره. فهذه يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح في كل قليل وكثير لدخول الغرر فيها، لكن لو حدد قال الحقوق المالية وكلتك فيما يتعلق بالحقوق المالية البيع والشراء والإبرة أو الحقوق البدنية أو نحو ذلك إلى آخره، أما أن يقول في كل شيء، في كل قليل وكثير إلى آخره، فلا يصح ذلك لدخول الغرر. قال وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله لا أن يعقد مع فقير. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بضابط ما يملكه الوكيل من التصرفات، يعني ما الذي يملكه الوكيل من التصرفات. نقول الضابط في هذا إن كان هناك شرط لفظي يرجع للشرط اللفظي، إن لم يكن شرط لفظي يرجع في ذلك إلى الشرط العرفي. فإذا كان هناك شرط لفظي فالوكيل يتقيد بما اشترطه الموكل، إذا لم يكن هناك شرط لفظي كان هناك عرف فالوكيل يتقيد بالشرط العرفي. وهنا مسائل ذكر فيها المؤلف رحمه الله أنه ليس للوكيل أن يتصرف فيها. قال لك منها هل للوكيل أن يوكل؟ مثال ذلك وكله أن يبيع السيارة، فهل له أن يوكل في بيع السيارة أو لا؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى إن كان يعجز عنه مثله، يعني مثله يعجز عنه، ولنفرض أنه وكله في بيع سلع كثيرة يحتاج إلى أن يبيعها لكون هذه السلع يتسارع إليها الفساد، لو اقتصر على تصرفه هو أدى ذلك الفساد. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى له أن يوكل، فله أن يوكل في واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول إذا أذن له الموكل في أن يوكل. الأمر الثاني إذا دلت القرينة على أن له أن يوكل، وذلك مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله إذا كان مثله يعجز عنه أو مثله لا يباشره، وكل إنسانا لا يعرف فيما يتعلق بالسيارات كطالب علم لا يعرف ما يتعلق ببيع السيارات وكله، فهذه إذا كان مثله لا يباشره فله أن يوكل، يعني جرت العادة أن مثله لا يباشره فله أن يوكل من يبيع هذه السيارة. فإذا كان هناك إذن أو كان الوكيل يعجز عنه لكثرته مثلا أو مثله لا يباشره فهنا له أن يوكل، ما عدا ذلك ليس له أن يوكل، لأن الموكل رضي بتصرف الوكيل ولم يرضى بتصرف غيره. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وعند الحنفية له أن يوكل. نعم، والحنفية يتوسعون في هذا، هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بتصرفات الوكيل، فيقول له أن يوكل، إذ إن هذا مقتضى الوكالة، ما دام أنه وكل له أن يباشره بنفسه وله أن يباشره بنائبه. والصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن إذا كان هناك إذن لفظي أو قرينة دلت على ذلك له أن يوكل. قال: لا أن يعقد مع فقير، لأن هذا هو مقتضى الوكالة، يعني وهو وإن لم يكن هناك شرط لفظي فالشرط العرفي يقتضي ذلك، يعني هو إنما وكله لكي يفعل له الأحظ، وليس من الأحظ أن يبيع على فقير، لأن الفقير قد لا يسدد، يعني الفقير قد لا يسدد، فيقول لك ليس له أن يعقد مع فقير. مثلا لو وكله في أن يقرض ماله أو أن يبيع ماله بثمن مؤجل، فيقول لك المؤلف رحمه الله ليس للوكيل أن يقرض المال للفقير، لأن هذه مخاطرة بالمال، الفقير قد لا يسدد، أو أن يبيع على الفقير بثمن مؤجل، الفقير قد لا يسدد. فهو كما ذكرنا الضابط في تصرفات الوكيل أنه مضبوط بالشرط اللفظي، إن لم يكن فالشرط العرفي، وهذا وإن لم يكن فيه شرط لفظي إلا أن الشرط العرفي يقتضي ذلك. فليس عرفا من تصرفات الوكيل، الوكيل يتصرف لموكله تصرف مصلحة. سبق نشرنا إلى قاعدة وهي أن من تصرف لنفسه فخياره خيار تشهي، له أن يأخذ بالأخف وله أن يأخذ بالأثقل، لكن من تصرف لغيره فإن تصرفه تصرف مصلحة، وليس من المصلحة أن يعقد مع الفقير. إذا قال أقرض المال أو مثلا بع بثمن مؤجل، قال أو قاطع طريق، أيضا مثله قاطع الطريق ليس له أن يتصرف معه، لأن هذه مخاطرة بالمال كما سلف. أو يبيع مؤجلا، قال بيع السيارة، فهل يملك الوكيل أن يبيعها بثمن مؤجل؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يملك، لأن العرف أن البيع إنما يكون بثمن حاضر، وعلى هذا فلا يملك أن يبيع بثمن مؤجل إلا بالإذن. وعلى هذا كما ذكرنا الضابط أن الوكيل مقيد بالشرط اللفظي، فإن لم يكن فالشرط العرفي. وأعراف الناس في بيعاتهم أن الثمن يكون حالا. قال أو بمنفعة، يقول لك ليس له أن يبيع بمنفعة، قال له بيع السيارة، وكله أن يبيع السيارة، فهل له أن يبيع السيارة بسكن البيت؟ يعني المشتري استأجر البيت لمدة سنة، قال بع علي، أنا استأجرت البيت ب10,000 لمدة سنة، بع علي السيارة بمنفعة هذه البيت، أنا أملك منفعة هذه البيت أو منفعة هذا الدكان، بع علي ذلك. فقال لك المؤلف رحمه الله لا يملك ذلك لما تقدم من الضابط. ومثله أيضا أو عرض، قال بع السيارة، فهل يملك أن يبيع السيارة بسيارة أخرى أو أن يبيع السيارة بطعام كأرز مثلا أو بأقمشة أو كتب، ما لا يملك ذلك لما تقدم من الضابط. قال أو بغير نقد البلد، مثلا نقد البلد جنيهات، فليس له أن يبيع بريالات، لأن الموكل يحتاج إلى أن يصرف، قد ينزل السعر. وكما تقدم البيع عرفا إنما يكون بنقد البلد. قال لك إلا بإذن موكله، فلا بد من الشرط اللفظي أو العرفي، أو نقول الإذن اللفظي أو الإذن العرفي. وهذا الذي ذكرت هو قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا للحنفية. الحنفية يجوزون أن يبيع بعرض، يجوزون أن يبيع بغير نقد البلد إلى آخره. الحنفية يتوسعون في هذه المسائل، والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء. قال فصل: والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين. تقدم أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من حيث الجواز واللزوم العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود لازمة من الطرفين كعقد البيع والإجارة والسلم والصرف إلى آخره، عقود لازمة من الطرفين. القسم الثاني عقود جائزة من الطرفين، يعني أن لكل واحد منهما أن يفسخ وإن لم يرضى الآخر، وهذا كعقد الجعالة وعقد الشركة وعقد الشركة وأنواع الشركات كما سيأتينا، وعقد الوكالة وعقد الوديعة وعقد العارية على الصحيح إذا كانت مطلقة. هذه عقود جائزة من الطرفين. القسم الثالث عقود جائزة من طرف لازمة من طرف آخر كعقد الرهن، فعقد الرهن لازم من قبل الراهن، جائز من قبل المرتهن، لأن المرتهن له حق الوثيقة، فله أن يفسخ وله أن يمضي. ومثل عقد الضمان وعقد الكفالة، هذه العقود جائزة من قبل المضمون له والمكفول له، له أن يفسخ، لكن من قبل الضامن ومن قبل الكفيل هذه عقود لازمة، ما دام أنه ضمن يجب عليه أن يوفي بالعقد، كذلك أيضا ما دام أنه كفل يجب عليه أن يوفي بالعقد. هنا قال لك المؤلف الوكالة عقد جائز من قبل الطرفين، الشركة كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم عقد جائز من قبل الطرفين لكل من الشركاء أن يفسخ، المضاربة نوع من أنواع الشركة. المساقات والمزارعة هذه سيأتينا إن شاء الله، المساقات دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم من الثمرة، كأن يدفع له أشجار التفاح والبرتقال أو النخيل لكي يقوم عليها العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة. والمزارعة دفع الأرض لمن يعمل عليها بجزء معلوم مشاع من الزرع. هذان العقدان سيأتيان، المؤلف رحمه الله يرى أنهما من العقود الجائزة، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عامل أهل خيبر بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع قال نقركم على ذلك ما نشاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما نشاء، قالوا هذا دليل على أنهما عقدان جائزان وليس لازمين، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن المساقات والمزارعة من العقود اللازمة، لا يملك أحد المتعاقدين أن يفسخه إلا برضا الآخر، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأيضا قول الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا القول هو الصواب، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: نقركم على ذلك ما نشاء، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرج اليهود من جزيرة العرب. قال: وعلى هذا ذكر المساقات والمزارعة في العقود الجائزة هذا فيه نظر. قال لك: والوديعة، نعم ظاهر، الوديعة عقد جائز لكل منهما أن يفسخ، فالمودع له أن يفسخ عقد الوديعة ويرد الوديعة إلى صاحبها، ومالكها له أن يفسخ. والجعالة أيضا سيأتينا أيضا أنها عقد جائز، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالجعالة. والجعالة هي أن يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، أن يجعل مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. عملا معلوما، قال: من نظف هذا المسجد فله 500 ريال، هذا عمل معلوم. عمل مجهول، قال: من رد جواز السفر، جواز سفره ضاع، من رد جواز السفر فله 500 ريال، هذا عمل مجهول. لأن العمل هنا لا ندري، قد يستغرق يوما يومين 3 أيام، قد لا يجده أيضا. فالجعالة هنا يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها من العقود الجائزة، وهذا صحيح. قال لك: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها، كل من المتعاقدين له حق الفسخ. لكن ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قاعدة، وهي أن العقود الجائزة إذا ترتب على فسخها ضرر فإنه يجب جبر الضرر. العقد الجائز إذا كان سيترتب على فسخه ضرر فإنه يجب جبر الضرر، أو يكون لازما في حق الفاسخ. يعني فمثلا الجعالة هنا، مثلا الجعالة، المؤلف رحمه الله قال بأن الجعالة عقد جائز إذا ترتب على فسخ الجعالة ضرر فإن العقد أو فإن يكون لازما، أو نقول يجب جبر الضرر، يجب جبر الضرر. فمثلا قال: من نظف المسجد أو من أذن خلال هذا الشهر فلو 1000 ريال، شرع شخص في تنظيف المسجد ثم قال الجاعل فسخت، نقول يجب أن يجبر الضرر، لأن العامل هنا يلحقه ضرر، وذلك بأن ينظر إلى مقدار ما عمل، يعني له قسط المثل من الجعالة، نظف المسجد النصف له نصف الجعل، وهكذا. يعني يجب أن نجبر الضرر، أو يكون لازما مثلا في المسابقات، مسابقة عقد جائز، لكن لو أنه ظهر السب لأحد المتسابقين فإن العقد يكون لازما. المسابقة على آلات الجهاد كما سيأتينا يصح فيها الرهان، يعني يصح فيها العوض، أن يكون العوض من كل منهما، فيصح أن يتسابق مثلا على الرمي أو على الخيل أو نحو ذلك من آلات الجهاد ويدفع كل منهما 1000 ريال، من سبق أخذ العوض كاملا. إذا ظهر أحدهما قال الآخر لما قال فسخت، نقول ما تملك الآن، أصبح العقد لازما، بإمكانك تفسخ قبل الظهر، لكن إذا ظهر هنا يتضرر، فنقول بأنه يكون عقدا لازما. قال: لكل من المتعاقدين فسخها، وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه وبالحجر عليه لسفه حيث اعتبر الرشد. يقول لك تبطل هذه العقود الجائزة بالموت، فإذا مات أحد الشريكين بطلت، إذا مات الموكل بطلت وكالة الوكيل، إذا مات الجاعل في عقد الجعالة إلى آخره بطلت الجعالة إلى آخره. قال لك تبطل بموت أحدهما وجنونه، هذا الأمر الثاني، الجنون عموما الولايات، الولايات كلها تبطل بالموت وتبطل بالجنون، ومن الجنون الخرف، يعني قد يوكل شخص يتولى على أمواله ثم بعد ذلك أصيبه خرف، إذا أصيب بخرف بطلت هذه الوكالة. مثلا وكل أحد أولاده يعمل على ماله، يبيع ويشتري إلى آخره، ثم بعد ذلك كبر وأصابه الخرف، أصبح ينسى، هذه علامة الخرف، فنقول بأن وكالته بطلت، لا بد أن يأخذ وكالة ثانية من القاضي، هذه الوكالة بطل. فقال لك الموت تبطل بها والجنون، وهذه مواضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله. قال لك وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، فمثلا المعاملات المالية يشترط فيها الرشد، كما تقدم لنا أن من شروط صحة البيع أن يكون العاقد جائز التصرف، وجائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد. والرشد في العقود المالية هي الصلاح في المال، الصلاح في المال، فإذا أصبح لا يحسن التصرف في ماله نقول وكالته ما وكل فيه فيما يتعلق بالأموال بطلت، لكن وكالته فيما لا يتعلق بالأموال صحيحة. هو الآن حجر عليه لكونه الآن أصبح سفيها، قد وكل في بيع سيارة ووكل في تزويج امرأة، فنقول وكالته فيما يتعلق ببيع السيارة بطلت، أما وكالته فيما يتعلق بتزويج المرأة حكمها ماذا؟ صحيحة. نعم. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد، في العقود المالية يشترط الرشد، فإذا حجرنا عليه لكونه سفيها ما يتعلق بالأموال البيع والشراء إلى آخره تبطل وكالته فيها، لكن ما يتعلق بالنكاح هنا لا تبطل وكالته، لأن عقد النكاح لا نشترط فيه أن يكون صالحا في ماله، يعني يحسن التصرف في ماله، لكن الرشد في عقد النكاح أن يعرف الكفء ومصالح النكاح. قال رحمه الله تعالى وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح. من شروط الولي في عقد النكاح أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، وعلى هذا لو أن الوكيل بعد أن كان عدلا أصبح فاسقا بطلت وكالته، أو أن الولي كان عدلا ثم وكل شخصا يزوج موليته فسق الولي، الوكيل لا يزال على عدالته، فسق الولي نقول بأن ولاية الولي بطلت، فإذا بطلت ولاية الولي تبطل ولاية الفرع وهو الوكيل، فإذا طرأ الفسق على من تشترط عدالته فإن الوكالة تبطل، وكذلك أيضا إذا طرأ الفسق على الوكيل فيما تشترط فيه العدالة فإن
الوكالة تبطل. فالوكالة تبطل إذا اشترطنا العدالة في طرق الفسق للموكل وللوكيل، وهذا بناء على اشتراط العدالة. وسيأتينا إن شاء الله أنه لا تشترط العدالة، وكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا من ذلك يعني عموما الولايات، نعم الولايات عموما يشترطون فيها العدالة، نعم ولاية المال ولاية النكاح إلى آخره. وعلى هذا إذا كان وليا على مال قُصّر ثم وكل إلى آخره ثم طرأ عليه الفسق فإن الوكالة تبطل، كذلك أيضا لو طرأ الفسق على الوكيل فإن الوكالة تبطل. سبق أن الصحيح أنه لا تشترط العدالة وإنما تشترط الأمانة، وعلى هذا إذا كان أمينا فإن الوكالة لا تزال باقية حتى لو طرأ عليه فسق، لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الأمانة إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال رحمه الله: وبفلس موكل فيما حجر عليه. نعم، المدين الذي يحجر عليه كما تقدم هو الذي ماله لا يفي بدينه، عنده مال لكنه أقل من دينه لا يسدد الدين، فهذا يحجر عليه القاضي في هذا المال. ولنفرض أن عنده 4 سيارات، القاضي كما تقدم لنا يجعل له سيارة ويحجر على 3 سيارات. فلو أن هذا المدين قد وكل في بيع إحدى هذه السيارات ثم حجر القاضي عليه، حجر على هذه السيارات، بطلت الوكالة. ولهذا قال لك المؤلف: وبفلس موكل، هو وكل في أن تباع هذه السيارة ثم حجر القاضي عليه، أصبح بيع هذه السيارات ممنوع لا يجوز لوجود الحجر. قال لك: بطلت وكالة الوكيل. قال لك: وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه. بردته، إذا وكل شخصا أن يبيع سيارته ثم ارتد الموكل أسأل الله السلامة والعافية، فإن الوكالة تبطل، لأن المرتد محجور عليه لحظ المسلمين. فإذا كان لا يملك التصرف فنائبه وهو الوكيل لا يملك التصرف، فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا ارتد الآن أصبح لا يملك التصرف في أمواله، يكون محجورا عليه في أمواله لحظ المسلمين حتى يتبين أمره. فإذا وكل مثلا على بيع سيارته ثم ارتد نقول بأن وكالة الوكيل باطلة، لأن المرتد ما يملك التصرف فنائبه لا يملك التصرف أيضا. قال لك: وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه، عنده رقيق فوكل شخصا يعتقه ثم دبره، قال لك بطلت وكالة الوكيل، ما دام أنه دبره مالكه قبل أن يعتقه الوكيل. ولنفرض أنه قال: إذا دخل رمضان أعتق المالك السيد دبره، والتدبير هو أن يعلق عتقه بموته، قال: إذا مت فأنت حر. قال لك المؤلف رحمه الله: بطلت وكالة الوكيل. أو مثلا كاتبه، وكله أن يعتق رقيقه ثم كاتب رقيقه، والكتاب أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيقول لك المؤلف رحمه الله: تبطل الوكالة. عموما يعني مما تبطل به الوكالة الفسخ والرجوع أو ما يدل على الرجوع. التدبير هذا يدل على الرجوع، يعني كونه تصرف ودبر هذا يدل على الرجوع عن الوكالة. الكتابة هذا يدل على الرجوع عن الوكالة. قال وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، وكل زيدا قال إذا دخل رمضان فطلق زوجتي، ثم بعد ذلك بعد يوم جامعها. هنا وجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة فنقول تبطل وكالة الوكيل. الخلاصة من هذه الأمثلة اختصرها المؤلف قال وبما يدل على الرجوع من أحدهما، يدل على الرجوع من أحدهما من الموكل أو الوكيل، وما تقدم أمثلة. فإذا وكل في تطليق زوجته ثم وطئها هذا دليل على أنه رجع الوكالة، أو وكل في عتق رقيقه ثم كاتبه أو دبره هذا دليل على أنه رجع عن الوكالة. قال رحمه الله وينعزل الوكيل بموت موكله، أتقدم وأنها تبطل كلها بالموت، وبعزله ولو لم يعلم، ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. الوكيل ينعزل بالفسخ، بفسخ الموكل، لأن عقد الوكالة من العقود الجائزة، عقد الوكالة من العقود الجائزة، فينفسق بعزل الموكل باتفاق الأئمة. لكن الأئمة يختلفون هل يشترط لصحة العزل والفسخ علم الوكيل أو لا يشترط. المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه لا يشترط، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة ومالك لا ينعزل الوكيل إلا بالعلم، لا بد من علم الوكيل، لا ينعزل إلا بالعلم. نعم، المؤلف يرى أنه ينعزل، وإن لم يعلم الوكيل لأن عقد الوكالة من العقود الجائزة وله أن يرجع. أما ما ذهب إليه الحنفية والمالكية أنه لا بد من العلم، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن الوكيل قد يتصرف وهو لا يعلم، قد يتصرف تصرفات ضارة وهو لا يعلم، فقد يوكل مثلا في البيع أو في العتق أو في القصاص أو في التزويج، ثم يحصل سفك للدم الحرام إذا رجع وهو لم يعلم، ويحصل أيضا وطء للفرج الحرام. مثلا وكله في أن يزوج موليته ثم فسخ والوكيل لم يعلم وذهب وزوجها وحصل الوطء، عن الوطء هنا لا يجوز، لأن الوكالة على ما ذهب إليه المؤلف تكون باطلة. أو مثلا وكله في القصاص، في القصاص لولي الدم إذا كان يحسن القصاص أن يستوفيه بنفسه أو أن يوكل، فإذا وكل ثم بعد ذلك عفى أو رجع عن الوكالة أبطل الوكالة فاقتص، حينئذ يكون اقتص في شيء لا يملكه. وعلى هذا نقول بأن الفسق إذا فسق الموكل لا يتم الفسق إلا مع علم الوكيل، أما قبل علم الوكيل فإن الفسق لا يصح. قال رحمه الله ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. نعم، إذا وكله مثلا في أن يبيع السيارة أو أعطاه دراهم مثلا 10,000 يشتري بها سيارة، ثم اتصل عليه وقال لا تشتري سيارة، هذه الدراهم تكون أمانة بيده، بمعنى أنها إن تلفت لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفريط. قال فصل وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدر له موكله أو اشترى بأزيد أو بأكثر مما قدره له صح وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. نعم قول المؤلف رحمه الله وإن باع الوكيل بأنقص عن ثمن المثل أو عن ما قدر له. هاتان مسألتان. المسألة الأولى أن يعين الوكيل ثمن الموكل أن يعين الموكل الثمن في البيع والشراء. قال بع السيارة 10,000 أو قال اشتر سيارة 10,000 ثم بعد ذلك الوكيل يخالف. يعني الوكيل يخالف فهنا يضمن كما ذكر المؤلف رحمه الله وقول جماهير العلماء قول المالكية والشافعية والحنابلة ما دام أنه عين لأنه خالف. وسبق أن ذكرنا أن تصرفات الوكيل مقيدة بالشرط اللفظي فإن لم يكن فبالشرط العرفي فإذا خالف فإنه يضمن. هذا إذا عين قال بع 10 أو اشتر 10. الحالة الثانية إذا لم يعين قال اشتر سيارة أو بع السيارة. الوكيل ذهب واشترى السيارة بأكثر من ثمن المثل، يعني ثمن المثل ولنفرض أن ثمن المثل 10,000 واشتراها 11. إذا كان شيء يتقابل به الناس كمئة ومئتين هذا يعفى عنه، لكن في شيء لا يتقابل عنه عليه الناس يعني 10,000 شرها 11 أو 12,000 لا يتقابل فيه الناس. فيقول لك المؤلف رحمه الله يضمن يضمن. وهذا ما عليه جمهور العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقولون لا يضمن. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن احتاط واجتهد فإنه لا ضمان عليه وإن لم يحتط ويجتهد فإنه يضمن. وهذا القول هو الصواب. فيتلخص لنا إذا باع بأكثر من إذا باع بأقل من ثمن المثل يعني ثمن المثل 12 باع 10 أو اشترى بأكثر من ثمن المثل ثمن المثل 10 اشترى 12 في الأمور التي تقابل فيها الناس هذه يعفى الوكيل. لكن في هذه الأمور التي لا يتقابل فيها الناس هل يضمن أو لا يضمن؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه يضمن وهذا قول أكثر العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني أنه لا يضمن هو قول الحنفية. قال شيخ الإسلام أنه إذا اجتهد واحتاط فإنه لا ضمان عليه وهذا القول هو الأقرب. على هذا نقول إذا اجتهد واحتاط فإنه لا يضمن، لكن إذا ظهر منه التسرع والتفريط فإنه يضمن. قال رحمه الله وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد وبعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. إذا قال بع السيارة لزيد أو بع السيارة مثلا للمعرض الفلاني أو للتاجر الفلاني ونحو ذلك ذهب باعه لغير المعرض الفلاني أو لغير التاجر الفلاني قال لك هل يصح أو لا يصح؟ قال لك المؤلف لا يصح توقفا على لفظ الموكل. والرأي الثاني أنه ينظر إلى قصد الموكل، ما المقصود من تعيين زيد؟ هل قصد الموكل ألا يغبن فينظر هل غبن أو لا، أو قصده عين زيد لكونه يريد أن يبر زيدا بهذه السلعة ونحو ذلك. إذا كان قصد الموكل عين زيد فتصرفه لا يصح لكونه خاله. إذا لم يكن هذا قصده وإنما قال بع على زيد أو بع على المحل الفلاني أو المؤسسة الفلانية ونحو ذلك إلى آخره، فهذا نقول بأنه ما دام أنه لم يقبل فإنه يصح، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، وإن أطلق المالك فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن. نعم. قل لك المؤلف رحمه الله: من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه، ولنفرض أنه وكل في دفع هذا البر إلى خباز لكي يخبزه، أو هذا الطعام إلى طباخ لكي يطبخه، أو هذا الثوب إلى غسال لكي يغسله. قال لك المؤلف رحمه الله: إلى معين، يعني إلى المكان الفلاني، وذهب ودفعه إلى المكان الفلاني، إلى هذا الخباز أو الطباخ ونحو ذلك، ثم بعد ذلك نسي، الموكل نسي والوكيل نسي، فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يضمن. وإن أطلق المالك قال: ادفعه إلى خباز أو إلى طباق ولم يعين، فدفعه إلى من لا يعرفه ضمن، دفعه إلى خباز لا يعرفه، يعني خباز ليس له مكان معين، أو مثلا غسال ليس له مكان معين، أو عامل ليس له مكان معين، لا يعرف، ليس له مكان يعرف به، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يضمن، لأنه أمين، والأمين إذا تعدى أو فرط يضمن، ويظهر هنا أنه فرط ما دام أن المكان محل هذا العامل، يعني وجد إنسانا في السوق وأعطاه إياه لكي يخبزه أو لكي يطبخه، ولم يكن له مكان معلوم يرجع إليه، لو كان له مكان معلوم يرجع إليه ثم نسي هذا لا يضمن، لكن ليس له مكان معلوم علامة يهتدى إليه فيها، المهم أنه فرط، فإذا فرط فإنه يضمن. قال: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويصدق بيمينه في التلف، وأنه لم يفرط، وأنه أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد. يعني الوكيل أمين، سبق أن ذكرنا ضابط الأمناء، وأن ضابط الأمناء أن كل من قبض المال بإذن من الشارع أو المالك فهو أمين، كل من قبض المال بإذن من الشارع أو المالك فهو أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فقال لك: ما تلف بيده بلا تفريط، إذا أعطي دراهم لكي يشتري سلعة ثم بعد ذلك هذه الدراهم سرقت أو ضاعت أو تلفت احترقت أو نحو ذلك إلى قره، فنقول بأنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى وفرط كما سلم. ويصدق بيمينه في التلف، يعني لو قيل له وكل مثلا في بيع السيارة فباع السيارة، أين الثمن؟ فقال: الثمن تلف سرق. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: القول قوله، وأن الثمن سرق ولا يضمن
ما دام أنه لم يتعد ولم يفرط، لكن لا بد من يمينه. وأيضا يقبل قوله في التلف، ويقبل قوله أنه لم يتعد ولم يفرط، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. وإلا ما الفائدة أن نجعله أمينا؟ يعني مقتضى الأمانة ما دمنا أتمناه على هذا المال فنأتمنه أيضا على دعواه في التلف ونفي التعدي والتفريط. قال لك: وأنه أذن له في البيع مؤجلا. يعني لو وكل مثلا في بيع السيارة فباعها بثمن مؤجل، فقال الموكل: لم آذن لك في البيع بثمن مؤجل. قال الوكيل: بل أذنت. نقول: القول قول الوكيل. نعم، القول قول الوكيل. ما لم يكن هناك بينة أو عادة تخالف قول الوكيل، فإذا كان هناك عادة أو قرائن تؤيد قول أحدهما يرجع إليه، أو بينة ترجع إليه. إذا لم يكن شيء من ذلك فإن القول قول الوكيل، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. أو بغير نقد البلد. نعم، لو باع بالجنيهات ونقد البلد هو الريالات، فقال بأن الموكل قد أذن لي، قال الموكل: لا، لم آذن له. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن القول قول الوكيل، لأن هذا مقتضى الأمانة. قال: وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقا أو له وكان بجعل لم يقبل. كما تقدم المؤلف رحمه الله يرى أن الوكيل أمين، وأنه يقبل قوله في التلف، ويقبل قوله في نفي التعدي والتفريط، لكن بقينا في الرد، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ فقال لك كلام المؤلف أن هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدعي الرد لورثة الموكل. توفي الموكل وجاء ورثة الموكل قالوا: أعطنا ثمن السيارة. مورثهم وكله في أن يبيع السيارة، باع السيارة، فجاء ورثة الموكل وقالوا للوكيل: أعطنا ثمن السيارة. قال بأن ثمن السيارة قد رددته عليكم. قالوا: لم ترده علينا. ويقول لك المؤلف رحمه الله: لا يقبل كلام الوكيل في الرد إلى ورثة الموكل. لماذا؟ لأن ورثة الموكل لم يأتمنوه، الذي ائتمنه هو مورثهم الذي مات، أما هم ما ائتمنوه، فالأصل عدم الرد. والرأي الثاني أن القول قول الوكيل وليس الورثة، لأنه أمين. والقول بأنهم لم يأتمنوه، نقول صحيح هم لم يأتمنوه، لكن انتقل الائتمان إليه، فلما مات مورثهم انتقل المال وما يتعلق به من الائتمان إليهم. فالذي يظهر هو القول الثاني، وأن الوكيل أنه يقبل قوله. قال لك: أو له وكان بجعل لم يقبل. هذا الأمر الثاني، أن يدعي الرد إلى الموكل وكان متبرعا، وكله أن يبيع السيارة وباع السيارة، ثم بعد ذلك ادعى الوكيل أنه رد الثمن إلى الموكل، وقال الموكل: لم ترده. يقول لك المؤلف رحمه الله: القول هنا قول الوكيل، ما دام أنه متبرع فالقول قول الوكيل، لأنه أمين، وهذا مقتضى الأمانة. الأمر الثالث، أن يدعي الرد إلى الموكل وكانت الوكالة بجعل، يعني قال: بعت السيارة ولك 500 ريال أو لك 1%، وذهب وباع السيارة ثم طالبه الموكل بالثمن، قال رددت الثمن إليك. قال الموكل لم ترد الثمن إلي. فالمؤلف رحمه الله يقول بأن القول قول الموكل ما دام أن الوكالة بجعل، لأنه قبض المال لحظ نفسه. والرأي الثاني أن القول قول الوكيل، وهذا هو الصواب. قال ومن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه، وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. يعني من عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه إليه. صورة المسألة، زيد أتى إلى عمرو وقال بأن صالحا وكلني أن أقبض حقه منك. زيد يقول لعمر صالح يريد منك 1000 ريال دين، وصالح وكلني في أن أقبض حق صالح منك يا عمر. فقال عمر أنت صادق، أنا ما أكذبك، أنت صادق، وأنه وكلك صالح وكلك في أن تقبض حقه مني. قال لك يصدقه ومع ذلك لا يلزمه أن يدفع لي. أنا صادق، أنا أصدقك أنك وكيل، أنا لا أكذبك، أنت عدل ولا أكذبك، مع أنه يصدقه. يقول لك المؤلف لا يلزمه أن يدفعه لمدعي الوكالة، لأن الإنسان لا يلزمه أن يقضي الحق، لا يلزمه أن يقضي الحق من غير من باشره بالحق، ولأن هذا الوكيل قد يكذب، ويقول أنا أصدقك لكن هذا الوكيل قد يكذب. فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا قال أنت صادق في ادعائك للوكالة لم يلزمه أن يدفعه إليه، لأن بإمكانه أن يدفعه إلى من باشره في التزام الحق، ولأن هذا المدعي الوكالة قد يكذب. هذا إذا صدقه. طيب إن كذبه قال تكذب، أنت تدعي الوكالة وأنت كاذب، هل يلزم باليمين وأنه كاذب؟ قال لك الفقهاء يقولون إن كذبه لا يلزم باليمين، وإن صدقه لا يلزمه أن يدفع إليه مدعي الوكالة. قال لك وإن ادعى موته وأنه وارثه لزمه دفعه، وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه. طيب إذا قال صالح مات وأنا وارثه، نعم أنا وارثه، فإن صدقه قال صدقك أنك وارثه، هنا يجب عليه أن يدفعه إليه. لماذا؟ لأن الحق انتقل إليه، أصبح هو الآن المالك. فإن صدقه يعني ادعى، هنا لا يدعي الوكالة وإنما يدعي أنه وارثه، فيجب عليه أن يدفعه إليه لأن المال انتقل لهذا الوارث. هذا إذا صدقه. فإن كذبه قال لك وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفع. قال تكذب، لست وارثا له، لست وارثا لصالح الذي يريد مني حقا. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحلف أنه لا يعلم أنه وارثه، وحينئذ لا يلزمه أن يدفعه إليه، وحينئذ يحتاج الوارث إلى القاضي في مطالبته بحقه. قال رحمه الله تعالى كتاب الشركة. الشركة يقال شركة ويقال شركة ويقال شركة. والشركة في اللغة الاختلاط. وأما في الاصطلاح الشركة في الاصطلاح هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع في استحقاق أو تصرف. فالشركة من حيث العموم نوعان: اجتماع في استحقاق، هذا لا يبحثه الفقهاء رحمهم الله تعالى، هنا يبحث العلماء رحمهم الله الجزء الثاني من التعريف، اجتماع في تصرف، وهي ما يسمى بشركة العقود. شركة العقود هذه أنواع، فالشركة اجتماع في استحقاق أو تصرف. الاجتماع في الاستحقاق هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله في هذا الباب، وإنما مسائله منثورة في أبواب الفقه. فمثلا اجتمع في استحقاق عين من الأعيان، زيد وعمر اشتريا قطعة أرض، هنا الآن يجتمعان ملكهما، هما شركة مشاعة في هذه الأرض، هذه الأرض أو هذه الشركة تتعلق في أحكام ما يتعلق بالشفعة إذا باع أحدهما إلى آخره. الأحكام هذه منثورة في كتب الفقهاء رحمهم الله. أو تصرف، سمع في استحقاق عين العين أو منفعة من المنافع، مثلا استأجر دكانا، هنا الآن اجتمع في استحقاق هذه المنفعة أو استحقاق تلك العين، هذا لا يبحثه العلماء رحمهم الله، وإنما يبحثون الجزء الثاني وهو الاجتماع في التصرف. نعم، اجتماع في التصرف. والاجتماع في التصرف هو شركة العقود. شركة العقود هذه أنواع. قال لك المؤلف رحمه الله: قال وهي خمسة أنواع كلها جائزة، خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز له تصرفه. أوسع المذاهب في الشركات أو في أنواع الشركات هم الحنابلة رحمهم الله، أضيق المذاهب في أنواع الشركات هم الشافعية. نعم، الشافعية رحمهم الله كما سيأتينا إن شاء الله. قال لك المؤلف رحمه الله: أحدها شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان. نعم، هذه شركة العنان، هذا هو النوع الأول من أنواع الشركة. وشركة العنان هذه جائزة بالإجماع، يعني الإجماع منعقد على جواز شركة العنان. والعنان في اللغة مأخوذ من عنا إذا ظهر، أي ظهر له مشاركة الآخر. وأما في الاصطلاح فهي أن يجتمع في المال والبدن، يعني أن يجتمع في المال وفي البدن. مثال ذلك: اجتمع في المال، كل منهما يدفع مالا، ويفتحان محلا لبيع المواد الغذائية، أو يفتحان معرضا لبيع السيارات. هنا الآن هذه شركة عنان، ما دام أنهما يجتمعان في المال وفي البدن جميعا. أو يشتركان في المال والعمل من أحدهما، يعني هذا يدفع مثلا كذا وكذا من المال، وهذا يدفع كذا وكذا من المال، ويعمل فيه أحدهما. هذه أيضا لموضع خلاف بين العلماء، هل هي من العنان أو من المضاربة؟ وعلى كل حال هي جائزة بالإجماع. فتلخص أن شركة العنان لها صورتان: الصورة الأولى أن يجتمع في المال والبدن، الصورة الثانية أن يجتمع في المال والعمل من أحدهما. فيقول لك المؤلف: شركة العنان وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح حسب ما يتفقان. يعني يكون الربح حسب ما يتفقان، وهذا بالإجماع، يعني عندنا في قاعدة في الشركات أن الربح حسب الشرط والملك حسب الشرط والخسارة على قدر المال. هذه قاعدة في الشركة، الربح حسب الشرط، لك النصف لي النصف، لك الربع لي ثلاثة أرباع من الربح، الخسارة على قدر الأملاك، فمن له الثلث عليه ثلث الخسارة، من له الثلثان عليه ثلث الخسارة. الملك حسب الشرط، يعني نشترك في هذه الشركة وأنا لي ثلث الشركة وأنت لك الثلثان إلى آخره.